الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أن يسر لنا الاستمرار في قراءتنا لكتاب فتح القوي المتين في شرح 40 وتتمة 50 للشيخ العلامة المحدث عبد المحسن البدر العباد أو عباد البدر حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 13 من محرم لعام 34 و400 ألف الموافق ليلة 27 من الشهر 11 لعام 12 و2000. أخوكم محدثكم من الكويت سالم بن سعد الطويل. نعم، أقرأ حديث من أوله ثم الشرع الحديث.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولحاضرين ولوالدين المسلمين أجمعين. قال المؤلف وحفظه الله تعالى الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرست منها العلوم، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وصلنا عند قوله صلى الله عليه وسلم
ثالثا قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. لما أخبر صلى الله عليه وسلم بحصول التفرق وكثرته أرشد إلى طريق السلامة والنجاة، وذلك بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين. وخلفائه الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافتهم بأنها خلافة نبوة، كما جاء في حديث سفينة رضي الله عنه: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح أورده الألباني في السلسلة الصحيحة، ونقل تصحيحه عن 9 من العلماء. قال ابن رجب: والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفائه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض. كثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التمسك بسنته سنة خلفائه الراشدين بقوله: فعليكم، وهي اسم فعل أمر، ثم أرشد إلى شدة التمسك بها بقوله: عضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ هي الأطراف، وذلك مبالغة في شدة التمسك بها.
الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي، عليكم بسنتي. هذا يقول اسم فعل أمر، وهو يدل على الوجوب، يدل على الوجوب. والواجب هو ما أمر الله به ورسوله أمرا لازما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقوبة تاركه، منها أن يأتي ب الفعل الأمر: أقيموا، حجوا، اتقوا. هذا يدل على إيش؟ ما أمرنا به أمر من الله ورسوله يعتبر واجب لأنه جاء أمر. ومنها أن يأتي بفعل فرض، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. ومنها فعل أمر، أمرنا، إذا قال أمرنا فعل الأمر نفسه هذا إيش؟ يدل على الوجوب. ومنها حرف الجر على: ولله على الناس حج البيت. ومنه هذا الحديث: عليكم بسنتي، ومنها لفظ الواجب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ومنها أن يذكر الوعيد على من ترك كذا وكذا، يدل على أن هذا الفعل الذي ترتب على تركه وعيد أنه من الواجبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول عليكم، إذن الزموا وتمسكوا، ويجب عليكم أن تتمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الداء ذكر الدواء. ما هو الداء؟ الداء اللي هو فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. فلما ذكر أنه سيقع اختلاف كثير هذا داء، فبين ما المخرج من ذلك، ماذا تصنع إذا وقع الخلاف الكثير؟ اعرض عن هذه الخلافات كلها واترك هذه السبل كلها، وعليك بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده رضي الله عنهم. فذكر الداء والدواء، فلما ذكر كثرة الخلاف الذي سيحصل وما زال يحصل ويزداد حتى تقوم الساعة على شرار الناس، لكن تبقى هذه السنة محفوظة بحفظ الله لها وبفضل الله سبحانه وتعالى، تبقى طائفة قائمة بأمر الله عز وجل، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، يعني حتى قبيل يوم القيامة. فالحق باق، فلذلك أمرنا بالتمسك به، لن تندرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تذهب هباء منثورا، ولن تدفن، بل ستبقى، وهذه بشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إذا وقع خلاف كثير تبقى السنة ظاهرة وبينة لمن وفقه الله لأن يتمسك بها. ولذلك السني الذي يفهم السنة ما يقول ضعنا، ما يقول والله ضعنا، لا، السني ما يضيع، وإنما يعرف الحق ويتمسك به. ومما يعين المسلم على التمسك بالحق أن يتقي الله، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أنت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يجعل لكم قدرة على التفريق بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين المحق والمبطل. وإلا الكل يدعي، والخلافات كثيرة والدعوات كثيرة والمناهج كثيرة، لكن اتقى الإنسان ربه سبحانه وتعالى يوفقه إلى الخير وإلى الحق، ويكون عنده ملكة فرقان، يعني قدرة على أن يفرق بين هذا وهذا. فحتى لو حصلت فتن كثيرة تبقى السنة باقية، وبتقوى الله عز وجل ثم توفيق الله عز وجل يتمكن إنسان المسلم السني أن يتمسك بالحق مع كثرة الخلافات الحاصلة والموجودة في الساحة. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يقول لما أخبر صلى الله عليه وسلم بحصول التفرق وكثرته أرشد إلى الطريق السلامة والنجاة، لذلك بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، سنته وسنة الخلفاء الراشدين. هنا دليل من الأدلة التي طالما دعونا إليها بفضل الله عز وجل، الله يتم علينا فضله، وهو أن نتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه، ها قلوا معي، سلف الأمة. إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح الصريح أرشدنا لنتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، سنته وسنة الخلفاء الراشدين. فإن قال قائل ألا يكفي أن نتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا يكفي؟ نقول التمسك بسنة الخلفاء الراشدين من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من الذي أمر بأن نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين إنما هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين هو تمسك بالسنة. والدليل على أن لا فرق بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين أنه قال عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ قال عضوا عليها بالنواجذ، عليها، لم يقل عليهما. هذا دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نقول هو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم، هل هم وسنتهم وهديهم قدر زائد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كما قلنا مرارا بالاصطلاح الحديث يعتبر التطبيق العملي لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم طبق عمليا، ما في شك ذلك، لكن في أشياء قد يقول قال هذا من باب حب الرسول عليه الصلاة والسلام، حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم، تقديرنا للرسول صلى الله عليه وسلم، إحياء منا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول الصحابة كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويوقرونه ويحترمونه. فما هي مواقفهم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا ننظر. قد يقول قائل من محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولتوقيرنا له وتعظيمنا له ومحبتنا له أن نحتفل بمولده، أن نحتفل بهجرته، أن نحتفل مثلا بذكرى انتصاراته. نقول الصحابة هل فعلوا ذلك أكثر منا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما وتوقيرا واحتراما ودفاعا وذبا وتمسكا؟ ما فعلوا ذلك تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن قال قائل اللهم نسألك كذا وكذا بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بجاهي، لكن إيش؟ لو واحد قال ما الدليل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول بجاهي؟ يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نسألك بجاهي؟ نأتي إيش نقول؟ طيب الصحابة لماذا ما قال إيش بجاه رسول الله أو بجاه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال ذلك. إذن سنحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين في أشياء كثيرة، لا سيما في التطبيق العملي. فدائما نقول طيب هذا الدليل قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف فهمه الصحابة وكيف طبقوه؟ نستطيع أن نتميز عن غيرنا وأن نحج غيرنا أننا نتمسك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق الصحابة لها. والرسول صلى الله عليه وسلم أنا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهذا الحديث موافق للتنزيل لقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى، ها ماذا قال؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصلي جهنم وساءت مصيرا. قال ومن يشاقق الرسول يعني يكون في شق والرسول عزم في شق آخر، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون؟ الصحابة، لأن لما نزل القرآن ما كان فيه مؤمنون سواهم، فصار الآية هذه نص صريح في وجوب اتباع سبيل الصحابة رضي الله عنهم، وهم سلف الأمة، هم سلف الأمة، سلف يعني مضى، لأن الله يقول بنص هذه الآية أوجب علينا وتوعد من سلك سبيلا غير سبيلهم هم الصحابة رضي الله عنهم. فانظر وتأمل وتدبر وتمسك واستدل ودافع بهذه الآية الذي وافقها الحديث، أن الله عز وجل قال ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون؟ الصحابة. ومن رأس الصحابة؟ الخلفاء الراشدون الأربعة. فصلنا نحو على ميزان، الحمد لله ليست هي دعوة، وإنما نحن على ميزان وعلى قاعدة، نحتاج أن نتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وأكبر وأعظم وأجل سلف الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخيرهم أفضلهم وأكبرهم وأعلمهم الخلفاء الراشدون الأربعة بالترتيب الآتي: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر قال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجد، لما أخبر صلى الله عليه وسلم بحصول الفرقة وكثرته التفرق وكثرته أرشد إلى طريق السلام والنجاة، وذلك بالتمسك بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وخلفاء الراشدين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافتهم بأن خلافة نبوة، يعني على نهج النبوة، هم أعلم الناس وأكثرهم عملا واستقامة، جمعوا بين ماذا؟ بين العلم والعمل. وهذه تزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم على منهج النبوة، على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كما جاء في حديث السفينة رضي الله عنه خلافة النبوة 30 سنة، طبعا كان الخلفاء الراشدون قد أتموا 29 سنة و6 أشهر، ثم تولى الخلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما 6 أشهر فتمت 30، تم بخلافته تم 30 سنة على نهج النبوة. ثم تنازل
عن خلافة الإمام معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وصار بعد ذلك الملك يعني بالوراثة، والملك بالوراثة صحيح جائز لا غبار عليه، وهذا صحابي، والصحابة الذين عاصروا بايعوا، منهم الحسن بن علي رضي الله عنهما. ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء كما قال جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، طبعا يأتيه الملك ويبتليه بذلك ويختبره، يعني ليس هو مقام تشريف فحسب وإن تشرف فصار ملك، ولكنه أيضا مقام تكليف، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كنا ندعو إلى أن لا ينازع الأمر أهله، لا يعني ذلك ترخيص لولي الأمر أن يفعل ما يشاء كما يظن البعض، إذا استدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأكل مالك، قال هذه دعوة منكم لولي الأمر أن يأكل الأموال وأن يضرب الناس، ضرب الناس ظلم، سبحان الله، رب العالمين ما أبا ما جاء ما يا رب العالمين بالتعبير الدقيق حرم الظلم على نفسه، فكيف يبيحه لغيره؟ هو جل وعلا الخالق المالك المدبر فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يفعلون، وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومع ذلك قال إني حرمت الظلم على نفسي. فهل معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أن الله عز وجل ثم رسوله صلى الله عليه وسلم يبيح للحاكم أن يظلم الناس تظلم الناس؟ جواب لا، جواب لا، ولكن النبي عليه السلام أرشد لما في خير الدنيا والآخرة، أن لو أن إنسان ضرب لو ضرب وظلم فليسمع وليطع لما في ذلك من المصلحة العامة، لما في ذلك من باب سد الذريعة حتى لا تحصل فتن أكبر، وليس هذا من باب الإباحة له ما يضرب الناس، فليس في الحديث إباحة للحاكم أن يضرب الناس، وليس في من قال يجب عليكم أن تسمعوا وتطيعوا ولو ضرب ظهرك أكل مالك، ليس في هذا الكلام، هذا كلام رسول الله، ليس في ذلك إيش دفاع عن الظلم ولا إباحة للظلم، لا. نظير هذا قول الله عز وجل عن الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. هل في هذه الآية إباحة للوالدين أن يجاهد أولادهم على الشرك؟ لا، لكن المقصود لو ابتلي الإنسان بوالدين يجاهدان على الشرك يجب عليه أن لا يطيعهما بما حرم الله عز وجل، مع بقاء وجوب بر الوالدين ولو كان على الشرك. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود، أن الإنسان يسمع ويطيع طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي طاعته من طاعة الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك الفهم السقيم مصيبة المصائب، الفهم السقيم حتى وجد بعض الناس والعياذ بالله إذا جاء إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شغب عمل مشغبات حتى يخرج بنتيجة أن لا تتمسكوا بهذا الحديث ولا يغركم هذا الحديث، وكأنه ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بعدما يشكك في صحته أصلا وهو في صحيح مسلم، قال إن صح الحديث، إن صح الحديث رواه مسلم يشكك في صحته ثم يقول على فرض صحته، فلو جاء الحاكم يريد ابنتك، ابنتك تعطي ابنتك تسمع وتطيع، يريد أن يثير الناس، لا ابنتي ما أعطي، إذن النتيجة إذا لا تسمع ولا تطع إذا أكل مالك أو ضرب الله. بل بلغ بهم الأمر أن الحاكم لا يأكل أموالهم الخاصة، يأكل من الأموال العامة مما تنبت الأرض، خلنا نقول من البترول من المناقصات من الميزانية، حتى ما أكل مالك الخاص ولا ضرر ضارك، يعني هذا أهون ولا أخذ مالك الخاص اللي في جيبك، هذا ده أخذ مال عام أهون من أخذ إيش الشيء اللي في حوزتك مالك الخاص اللي انت تعبان فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولو أكل مالك، مالك أنت الشخصي ملكك، مش بعد شيء مهم ملكك، ملك الأجيال فلوسنا ملايين. طيب هذه مفسدة، وسيسألهم الله عز وجل كما سيسألنا. حتى مالك الخاص الحلال الزلال اللي جبته من عرق جبينك أيضا ستسأل عنه. فلن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، منها عن مالي، فيما ها فيما من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال بالذات شأنه مرتين، فيما من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ليس في هذا إباحة له ولا لغيره. من أخذ دينار بغير حق حاسبه الله، ومن أخذ مليار بغير حق حاسبه الله. لا تظن يعني اللي يأخذ القليل لن يحاسبه الله. الله عز وجل في كتابه: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا حرام وهذا حرام إذا كان بغير حق، وهذا يحاسبه الله وهذا يحاسبه الله، والله سريع الحساب. لا يجوز أبدا أن نأتي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تشغب عليها ونشكك الناس فيها ونصحها فليس معناه كذا، ثم يضرب مثل يضرب مثلا يريد بذلك تضعيف الحديث وصد الناس عن العمل به. وأين نحن من قول الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا قضى الله ورسول أمرا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقولوا سمعنا وطعنا ولكن المصلحون. وأين نحن من قول الله عز وجل: من يعص الله ورسوله وقد ضل ضلالا مبينا. وقال قبل ذلك الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الواجب على المسلم يقول سمعنا سمعت وأطعت لله عز وجل لله عز وجل. ولتحتسب أنت إذا سمعت وأطعت لوالديك تحتسب ذاك الأجر، طاعة الوالدين من طاعة الله. حتى جاء في حديث: رضا الرب من رضا إيش، أو رضا الوالد إيش من رضا الرب. الحديث فيه كلام لكن شواهده كثيرة، لأن أدلة بر الوالدين كثيرة وحسنوا بعض العلم. فأنت إذا سمعت وأطعت لولي الأمر سمعك وطاعتك احتسبها للأجر، تسمع طاعة لله سبحانه وتعالى. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يطع أميري فقد أطاعني. وفي لفظ إيش، من يطع الأمير الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. المقصود أن المسلم يسمع ويطيع طاعة الله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا يرجو شيئا وإنما يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا كسائر العبادات والطاعات يجب فيها وجوبا أن تكون إيش لله سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى. أقول أن كثير من الناس قد يشغب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد بذلك الصد عن سبيل الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قال الله عز وجل: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر ما يشاء ويعذب ما يشاء والله على كل شيء. جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا الصحابة يعني بعض الصحابة مش من الصحابة كلهم، قال: يا رسول الله نزل عليك من القرآن ما نطيق، اليوم نزلت آية لا نطيقها، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله لا نطيقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. قال: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، حتى ذلت بها ألسنتهم. فنزل قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله عز وجل: قد فعلت. فرب العالمين أمر عباده وابتلاهم وأوجب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعنا وأطعنا، لا يقول: سمعنا وعصينا. فشرع الله عز وجل تقواه على قد استطاع، فقال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتم عنه فاجتنبوه. فصار هذا هو الواجب، أن المسلم يقول سمعت وأطعت ويقبل على الاستقامة ما استطاع، فما عجز عنه فلن يسأله الله عنه. أما بداية يقول لا ما يصلح ما نقدر بالتدريج، ما نريد الشريعة، نريد دولة مدنية، نريد الدساتير، نريد القوانين. سبحان الله، أنت أقبل وقل أريد شرع الله ودين الله وهذا مطلبك وهذا شعارك، فما عجزت عنه بعد ذلك لن يسألك الله عنه، لأن الصحابة قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا وهم أسوة وقدوة لنا، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك فأثنى الله عليهم أنهم قالوا وقالوا سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا، أين نسألك مغفرتك يا ربنا في ما نقصر فيه، نحن سمعنا وأطعنا وما قصرنا وما عجزنا، غفرانك ربنا. هذا هو المنهج الصحيح الذي ربان الله عز وجل عليه وأرسل به رسول محمد صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول قال ابن رجب والسنة هي الطريقة المسلوكة. السنة لغة الطريقة، ويقال الطريقة ويقال الطريق، كما يقال الصراط اللي معنى الطريق أنه يذكر ويؤنث. قال جل وعلا أن هذا صراطي، هذا صراطي، وقال جل وعلا قل هذه سبيلي، فالسبيل والصراط والطريق يذكر ويؤنث. وأصل السنة الطريقة لغة، يعني حتى الكفار لهم طريقة، فلغة السنة الطريقة. والسنة إذا أطلقت السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وتشمل العقائد، تشمل العقيدة والمنهج والعبادة والأخلاق والسلوك، يعني كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أصبحت كلمة السنة لها إطلاقات، ويحدد معناها بحسب من أطلقها. إن كان من الفقهاء فقال السواك سنة، ويصلى قبل الفجر ركعتين سنة الفجر، المراد بها السنة المستحب. وتطلق السنة ويراد بها ما هو مقابل البدعة، يعني المشروع، فهذا السنة وهذا بدعة. وتطلق السنة عند بعض المتأخرين من علماء السلف اليوم على منهج السلف على الاعتقاد الصحيح، فسموا كتب العقيدة اللي تنقل الاعتقاد الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاء والصحابة والسلف الأمة سميش السنة، كتاب السنة للبهاري، كتاب السنة للنبي عاصم، كتاب السنة للإمام أحمد ونحو ذلك، كلها إيش تشوفوا كتاب السنة ولا عقيدة. هذه إطلاقات للسنة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، الصلاحات اللي بعد ذلك حدثت ما أدركها النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقصد سنتي يعني الأمور المستحبة أو العقيدة خاصة، وإنما يقصد إيش كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام، يشمل كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من العقيدة والمنهج والطريقة والأخلاق والسلوك والعبادة. يقول السنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذاك التمسك بما كان عليه عليه الصلاة والسلام هو وخلفائه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذاك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض وكثير من العلماء وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات، لأن أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم. ثم يقول الشيخ وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التمسك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بقوله فعليكم، فهو اسم فعل أمر، اسم فعل أمر ليس فعل، لو كان فعل لتصرف إلى قول معي ماضي ومضارع وأمر، كان ما فيه التصرف، لكن معناه فعل أمر، فيسمى اسم فعل أمر. مثل حية على الصلاة، حية على الفعل معناه أقبل، مثل صح يعني معناه أسكت، هذا ما فيه إيش فعل ماضي ومضارع وأمر، فيسمى مثل هذا إيش اسم فعل، اسم فعل. ثم أرشد إلى شدة التمسك بها بقوله عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. ان قال قائل كيف سنة الله عليه وسلم عض عليها بالنواجذ، هذا معناه انه مجاز، وانتم دائما تقول ما في مجاز، كله حقيقة، والمجاز طاغوت من الطواغيت استعمله لهدم العقيدة. مجاز 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 مجاز، بالنهاية الله عز ليس له صفات، لأن كل صفاته مجاز مجاز. وإذا جاء صفات بالسنة قال أحد يفيد الظن لا يفيد اليقين، فريحوا نفسهم بهذين الطاغوتين، الأول أحد لا تقبل، الأول مجاز وسلطوا على القرآن المنقول بالتواتر، والثاني أحد ظني لا يفيد اليقين وسلطوا هذا الطاغوت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أقول ما في شيء اسمه مجاز، الكلام كله على الحقيقة. طيب ها كيف ما في مجاز وعضوا عليها بالنواجذ؟ كيف واحد يأخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعض عليها بالنواجذ؟ كيف نقول الحقيقة هو ما تبادر للذهن؟ شو اللي يجي على ذهنك على طول يقصد به المتكلم ويفهم السامع؟ هذا هو الحقيقة. إذا قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر، إيش تفهم منه على طول؟ إيش تفهم؟ رجل ولا حيوان؟ ها؟ إيش تفهم؟ فلان سريع، فلان وغزال، إيش تفهم منه حيوان ولا بشر؟ هل فلان صاروخ؟ شلون صاروخ؟ وين مصنوع هذا الصاروخ؟ أحد يفهم هذا الكلام؟ صح؟ يعني الكلام المتبادر للذهن من تتكلم فيه يسمع منك يفهم منك، هذا هو حقيقة الكلام. ومن قال لكم بأن العرب اجتمعوا في مكان معين واتفقوا أن الأسد ما يطلق إلا على الحيوان الفلاني؟ لا، العرب يتكلمون والكلام أصلا ما يؤخذ بمفرداته، يؤخذ إيش؟ بتركيبه. رأيت إلى لفظ العين، ما معنى العين؟ قل ماذا تقصد بالعين؟ ضعها في جملة حتى تقول ما معنى العين. صح، أنت عربي. شربت من العين، رأيته بعيني، جاء محمد عينه، أرسل ملك عيونه. الحين حطيت في جمل، في كل جملة العين لها معنى. شربت من العين، عين الماء، رأيته بعيني، نعم متأكد رأيته بعيني، العين الباصرة، أرسل عيونه، جنوده أو جواسيسه، جاء فلان عينه، مررت به بعينه، يعني نفسه. كلام العرب هكذا، كلمة مجردة ما يفهم معناها، وإنما ركبها في جملة هيتبين المعنى. ويأتيك يقول طيب ما معنى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ هل معنى هذا له وجه ما له ذات؟ ما له وجه وله ذات، إذن هذا مجاز. يا رب العالمين وجه بدون ذات؟ من قال الكلام؟ الظاهر ما أنت عربي ولا تفهم عربي. هذا اطلاق مازنة، شوف لا عاد اشوف وجهك، يجي يغطي وجهه ويجي حضر. قلت ما عاد اشوف وجهك، انا مغطي وجهي، شو لها اشوف وجهي لا عاد اشوفك؟ هذا واضح الكلام. ولا فلان يقول عندي 100 راس من الغنم، يعني عنده رؤوس بدون الغنم؟ ما حد يفهم هذا الكلام. ما المتبادل للذهن لما قال عندي 100 راس؟ ما المتبادل للذهن؟ عنده غنم كاملة ولا رؤوس فقط؟ المتبادل كاملة. العرب يتكلمون هكذا. والله أنزل كتاب بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. وإنما أرادوا من قولهم المجاز، المجاز هذه البدعة المحدثة اللي ما سمع بها النبي عليه الصلاة والسلام ولا عاشها ولا الصحابة ولا أرشد إليها. صوروا شيء يأتي بعد قرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا به يكون أصل من أصول دينهم المجاز. والمجاز اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمع به ولا تكلم به. ولذلك إذا قيل له ما هو تعريف المجاز باصطلاح البلاغيين، قالوا ما جاز نفيه. كما إذا قيل رأيت أسد يخطب على المنبر، يستطيع تقول لا ما في أسد، النزهة منذ أن بني من 20 سنة عمر ما دخلوا أسد، كيف تقول رأيت أسدا؟ إذن يصح أن تنفيه. إذا كان هذا تعريف المجاز، إذن كيف يصح أن تنفي شيئا في القرآن وقد أثبته الله؟ تبهتم؟ حتى التعريف هذا لا يصح أن نطبق على القرآن فننفي من القرآن ما ذكره الله عز وجل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلام الله كله صدق، كيف تنفي منه شيئا؟ فتعريف المجاز هذا أصلا لا ينطبق على كلام الله أصلا، لكنهم أرادوا بهذا الاصطلاح الذي استحدثوه نفي صفات الله عز وجل. وذاك تجد أمة قائمة بعقيدتها كل مجاز 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 وإلا بهن في النهاية رب العالمين ليس له صفات. نسأل الله العافية. البدعة الثانية الحديث الأحاد لا تثبت به العقيدة. أحاد يفيد الظن لا يفيد اليقين. إذن العقيدة شأنه أكبر من ذلك بأن نأتي بحديث ظني ونعتقد ما دل عليه. ما هو الحديث الظني؟ وكم يمثل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أحاد إلا أحاديث قليلة يسيرة ربما تبلغ 10 أحاديث لا سيما إيش الأحاديث المتواترة لفظا. قد تأتي التواتر معنى أحاديث من نفس المعنى في عدة روايات وأحاديث وأسانيد فيقال هذا إيش متواتر لفظا معنى. أما حديث واحد رواه عشرات الصحابة بنفس باللفظ نفسه أو قريب منه هذا لا يكاد يوجد إلا قليل. وبقية آلاف الحديث هذه نسفوها نسفا والعياذ بالله ببدعة ما أنزل الله بها من سلطان محدثة ما سمع بها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عزم حياته ما سمع حتى توفى الله شيء اسمه إيش خبر الأحاد لا تثبت بعقيدة. بل كان يرسل الأحاد الرجل والرجلين لتعليم الناس الإسلام وما يشتمله من عقيدة وأحكام وأخلاق وسلوك وعبادات. ما كان يرسل رسولا كمعاذ رضي عنه لليمن وقل علمهم فقط الأحكام والأخلاق لا تعلم عقيدة لأن وجودك وأنت وحدك أحاد لا تتبع عقيدة. ما كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل السنة إيش قالوا لهم يا مبتدع يا أصحاب الأهواء تقولون العقيدة لا تثبت بحديث أحد قولكم هذا العقيدة لا تثبت بحديث أحد هذا كلام في العقيدة ولا في الأحكام؟ ها في العقيدة. خلينا نطبق هذه العقيدة هذا المبدأ على هذه العقيدة. نريد دليل متواتر مش أحد دليل متواتر يدل على أن الأحاد لا تثبت بعقيدة. أول تطبيق لهذه القاعدة على القاعدة. ما هي القاعدة اللي عندهم؟ العقيدة لا تثبت بخبر أحد. يلا جدلا نريد أن نستسلم لكم خلينا نطبق هذه القاعدة على نفسها. نريد دليل متواتر يدل على أن الخبر لأحد لا يفيد اليقين إنما يفيد الظن وحينئذ لا تثبت به عقيدة. طبقنا عجزناهم من أولها نعجزهم ثانية نحن لهم إن شاء الله نقول لهم ما هو المتواتر أصلا علشان نأتي بدليل متواتر حتى نعتقد به. ما هو الدليل المتواتر؟ المتواتر ما تعرف ما نقله جمع عن جمع. جمع يعني كم واحد؟ 100 عن 100 لا يوجد حديث 100 عن 100 لا يوجد. بل لو دققنا في القرآن لم نجد 100 صحابي نقل القرآن. القرآن هو القرآن ما له إيش عن النبي صلى الله عليه وسلم 100 سند غير 100 قال 90 80 طيب 80 إذا جاءنا حديث مروي إذا لو مروي عن 79 صحابي هذا متواتر ولا أحاد؟ أنت قلت 80 لا 79 أيضا متواتر. طيب 78 انزل معه انقال 60 فنزل 59 انقال 20 عطنا ما هو حد التواتر وراه انطلق وراه ما هو حد التواتر. إذا روى هذا الخبر 20 راويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر. طيب إذا رواه 19 متواتر ولا متواتر؟ إن قال 20 متواتر 9 قلنا إيش الدليل؟ ما الدليل لا نريد دليل متواتر بعد يدل على أن التواتر يكون بعشرين راوي ولا ما عنده؟ يعني 19 أخت 20 تعتبر متواتر. طيب 18 وراه إن قال 10 قلنا 9 متواتر ولا متواتر؟ إن قال 10 متواتر 9 مش متواتر قلنا إيش الدليل إنه 10؟ نريد دليل متواتر يدل على أن 10 متواتر و9 غير متواتر. ألا تلاحظون هشاشة هذه المذاهب الباطلة؟ هشة جدا. إلى أن يوصل أربعة متواتر. طيب والثلاثة؟ أربعة يفيد اليقين والثلاثة يفيد الظن. ما الدليل؟ أريد دليل متواتر يدل على أن أربعة يفيد اليقين، ثلاثة يفيد الظن. عطني. والله يكفي بهاتين الحجتين أن نبطل هذا المذهب. وهذا مذهب يا أخوان كيف تمسكون فيه؟ لا تجادلني، خلصنا. يقول خلاص هذا حديث أحد أصلا لا تلتز بعقيدة، عطني هذا دليل غيره، هكذا يعني مفروغ منه عنده. لاحظ هذه بدعة. قال يقول بدعة، يقول بدعة، نعم بدعة، بدعة والله بدعة، وأقسم بالله أنه بدعة. ولم يسمع به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قط، ولا مارسه، ولا اعتبر أن الأحد لا تلتز بعقيدة، ولا شيء من دين الله أصلا. هذا ابتدعه بعد ذلك من ابتدعه، ليس في دين الله عز وجل. يقول ألا يحتمل أنه يخطئ؟ بلى يحتمل. إذن لا يفيد. إذا كان يحتمل أنه يخطئ إذن لا يفيد، لماذا يفيد في الأحكام؟ لماذا يفيد في الحلال والحرام؟ لماذا؟ هل تتزوج أنت البنت على عمتها أو البنت على خالتها؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجمع زوجتين، واحدة خالة الثانية واحدة عمة الثانية، يجوز أو لا يجوز؟ فيكم قولوا لا يجوز. يجوز أو لا يجوز؟ عطني دليل متواتر يقول لا يجوز. ما في إلا حديث نبوي أحد، لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة على خالتها. ما في آية في القرآن تمنع ذلك. هذا حكم، والحكم هذا أحد أحد. ألا يحتمل أن هذا الراوي أخطأ؟ طيب لماذا احتمل أخطأ؟ ليش تأخذ؟ ليش تحرم على الرجال يلاقي له زوجة وما شاء الله عليه، لكن طلعت عمة زوجته ولا طلعت خالة زوجته؟ لا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على خالتها ولا تنكح على عمتها. من رواه البخاري أحد. يمكن يخطئ الراوي، خلنا نتزوج، يمكن يحتمل، احتمال الخطأ موجود في الحكم وموجود في العقيدة. لماذا لا تريدون احتمال الخطأ في الحكم فتبيحون لها الرجل يتزوج مرأة على عمتها أو على خالتها؟ يحتمل خطأ. نحن بهذه الطريقة يحتمل خطأ يحتمل خطأ، هدمنا الدين كله. إذا خلينا نلغي السنة وخلصنا، أريح لنا وأريح لكم، لأن احتمال خطأ. وهؤلاء يقول احتمال خطأ، كلامهم صح ولا خطأ؟ ولا احتمال الصواب احتمال خطأ؟ كلامهم باطل، لأن الله عز وجل في سمائه قد حفظ هذا الدين، ولو وقع خطأ واحتمال خطأ لبينه الله عز وجل، لقيض الله له علماء وجهابذة وفطاحلة يبينون ما صح وما لم يصح، ما دخل وما كذب على به على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زيد. وتجد العجب العجاب من أفعالهم وجهودهم وجهادهم حتى ميزوا السقيم من الصحيح. والله حروف بل حركات مضموم ولا مرفوع ولا كذا ولا بالجر ولا بالنصب، وما معناه لو كان بالنصب وما معناه بالجر، أشياء حرف واحد يكتشفونه. وإذاك الأمة تلقت البخاري ومسلم القبول، يعني ما في ولا حديث ضعيف. الأحاديث التي انتقدت ليس هذا منها، حتى من جهز نفسه من الحفاظ من العلماء وتتبع بعض الصحيحين أو صحيح مسلم بالأخص، ما اكتشف أن هذا الحديث اللي أنت معترض عليه من جملة الأحاديث التي انتقدت على مسلم. فقط هكذا وبدون غير لا يبحث، هكذا عنده بس مبدأ، هو حاد أتت ذو عقيدة، ريح نفسه، حطنا دليل غيره. تعال ليش ما يحتمل أنه يخطئ؟ يحتمل يخطئ، رب العالمين في سماءه تكفل بحفظ هذا الدين، ولذلك هذا الرجل هذا المرة ما أخطأ. أنا أقول ما أخطأ، تقول أخطأ، بين خطأ، بين خطأ. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين. كيف نصلي وكيف نصوم وكيف نزكي وكيف نعرف حال من الحرام وكيف 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 إذا رب العالمين ترك دينه ولم يحفظه؟ إذن لما لم ينسخه كما نسخ الأديان السابقة؟ لكن رب العالمين أبقاه حجة وأبقاه شرعا، تعبد عباده به ونسخ به جميع الأحكام والأديان، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والهدى يشمل ماذا؟ الأحكام دون العقائد، القرآن دون السنة، الأحاد دون المتواتر، أم ذلك كله؟ ذلك كله. أرسل الله عز به رسول محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، أي ليعليه وينسخ به جميع الأديان. الدين اسم جنسي عند جميع الأديان. ولو كره المشركون، في الآية الأخرى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كفى بالله، هو شاهد على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاد والمتواترة، وهو يعلم جل وعلا، ولن يضيع هذه الأمة ولن يضيع عباده. لكن أين من العباد الله من يريد هذا الدين يجده ويتمكن ويمكن أن يتمسك به، لكن من يعرض يعرض الله عنه. فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. فظن هؤلاء، بما أن الراوي يحتمل أنه يخطئ، طيب ويحتمل أنه أصاب، طيب ولو أخطأ لقيض الله على من يبين خطأ، لكن أقرت الأمة على هاتين الكتابين البخاري ومسلم وترقتهم بالقبول، ولا انتقاد على هذا الحديث. فكان يحتمل، بكلمة يحتمل ذهبت حتى الأحكام ليس فقط العقائد، يحتمل نخطأ، هذا حلال ما هو حرام، يحتمل أنه الراوي أخطأ، روح اذهب وكل الكلاب، ما في في القرآن ما يدل على تحريم الكلاب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب، يحتمل أخطأ، لك قل بسم الله بس، كلك كلب كلبين، لأن هذا الحديث أحد ويحتمل أخطأ. هكذا ذهب الدين، ضيعنا دين الله عز بهذه القواعد، والعياذ بالله. بدل أن يحث الناس على التمسك بالأدلة أخذوا يشكك الناس بالأدلة، يحتمل ويحتمل. فاليوم يحتمل بعقيدة لا يؤخذ، وغدا بالأحكام يحتمل لا يؤخذ، حتى ظهرت فرق منهم من يقول لا نأخذ إلا بالقرآن، وتركوا السنة وما حوت، قيل وقال وصحيح وضعيف ولذاته ولغيره، وحسنوا فلان ضعف فلان، واختلفوا والراوي اختلط والراوي احترقت كتبه، وقبل اختلاط ومع اختلاط، ايش لي بهالشغلة كلها؟ خلينا ناخذ بالقرآن فقط فحسب. فإذا نظر إلى القرآن، إلى القرآن وحده لا يكفي عن السنة، ولن يستغني عن السنة، بل في القرآن أمر الله بالقرآن أن يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يتبع، بل وأن يتبع حتى إيش أصحابه. فمقتضى التمسك بالقرآن أن تتمسك بالسنة. من القائل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ عفوا، ليس وأطيعوا الله، أطيعوا. كلنا نخطئ فيها أخطأت أنا، مع أن من منتبه لها لكن أخطأ. إذا ما رأت تخطب الآية أتي بها من أولها، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا ما قلت يا أيها الذين آمنوا تخطئ مثل ما أخطأت الآن، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ليس فيها واو الأولى. يا أيها الذين آمنوا، لا ما في، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. المصحف اللي عندنا ما فيه، كان عندك مصحف فاطمة جايبه من السرداب ما أدري عنك، سورة النساء ما فيها حرف لو هنا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. المهم إذا نظرنا في كتاب الله تقول احنا ناخذ القرآن دون السنة، في القرآن أمر الله بطاعة رسوله، قال من يطيع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعه تهتدوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم. مقتضى التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن، مقتضى التمسك بالقرآن أن تتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مقتضى التمسك بالقرآن أن تتبع سبيل المؤمنين، يعني سبيل الصحابة. تبعوا ما أقوله لكم يا أخوة الكرام، قواعد أن تمسكنا بها بإذن الله ينفعنا الله بها، وإلا الهدم شرسة على عقيدتنا، على عقيدة السلف، على عقيدة الإسلام، على عقيدة الكتاب والسنة، على عقيدة الصحابة. منها الذي جرر لنا هذا الكلام قولهم مجاز فنسبه في أدلة القرآن، وقولهم حديث الأحاد ظني لا يفيد اليقين فنسبه به السنة. ونحن نقول هذه هاتان بدعتان، ما في شيء اسمه مجاز ولا في شيء اسمه ظني. ها؟ لا تثبت بالعقيدة، بل يجب علينا أن نؤمن بالله ومن الإيمان بالله ما وصف به نفسه وما سمى به نفسه، ونؤمن بكتاب الله ومما في كتاب الله ما وصف الله به نفسه وما سمى به نفسه، ومما في كتاب الله الأمر بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمتابعته أو باتباعه وبطاعته. ويجب علينا أن نؤمن برسول الله، ومن إيمان برسول الله الإيمان بأحاديثه، تصديقه بما أخبر وطاعته بما أمر وانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. كمل.
تابع قوله وإياك ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، برواية أبي داود وإياك ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. محدثات الأمور ما أحدث وابتدع في الدين مما لم يكن له أصل فيه، وهو يرجع إلى الاختلاف والتفرق المذموم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه من يعش منكم حتى يرى اختلافا كثيرا. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم كل البدع بأنها ضلال، فلا يكون شيء من البدع حسب بعموم قوله.
أعد قوله وإياكم.
قوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، برواية أبي داود وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. محدثات الأمور ما أحدث وابتدع في الدين مما لم يكن له أصل فيه، وهو يرجع إلى الاختلاف والتفرق المذموم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم كل البدع بأنها ضلال، فلا يكون شيء من البدع حسنا بعموم قوله كل بدعة ضلال. وقد روى محمد بن نصر في كتابه السنة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا. وذكر الشاطبي في الاعتصام عن ابن ماجشون قال سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا قال رسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وقال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة.
طيب، هذا موضوع مهم جدا جدير بأن نفرد فيه يعني درسا كاملا، موضوع إياكم ومحدثات الأمور، نكتفي على القدر ونجيب على بعض الأسئلة. يقولون السائل ما حكم تصغير اسم عبد العزيز وعبد الرحمن ونقول عزوز وحميد، وبما أننا نحن في الجهرة عبد الكريم كريم، أنا ما تسمون كريم علينا، هذا لا بأس به، هذا لا بأس لي، لأن حين إذا قلت عزيز وعزوز وحمني تريد الشخص نفسه أم تريد الله عز وجل؟ إذا قالك وين حمني؟ قال الله نايم. من النايم هذا؟ الطفل هذا ولا رب العالمين؟ الطفل. فأصبح هذا حمني وعزوز وكريم علم على هذا الشخص، حتى يقال إيش؟ ما تكريم، ما تقصد رب العالمين، تقصد هذا الشخص جاء حمني نام عزوز، هذا ما تقصد إيش رب العالمين، تقصد فجعلت هذا الاسم حينئذ علم على هذا الشخص، واضح؟ ولذلك لو أن شخصا ما سب حمين ولا سب كريم ولا سب عزوز هل يكفر؟ هل يعتبر سب الله عز وجل؟ ما يعتبر سب الله عز وجل، فأصبح علم على هذا الشخص. فلذلك لا بأس أن يقال عن إيش شخص ما حمني ولا كريم ولا عزوز. طيب، ما حكم سب الفرق الضالة والحزبيين كقول هؤلاء كلاب أو بهائم، والاستشهاد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج بأنهم كلاب أهل النار؟ النبي عليه الصلاة والسلام من قال كلاب أهل النار، تطبيق العملي من رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، هل كانوا يمشون كلاب 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 كل جملة الثانية كلاب كلاب كلاب؟ كيف هذا؟ هذا وعيد لم يأتي حتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال على اليهود حمير حمير حمير، مع أن الله يقول إيش؟ شبههم قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى هو يقول لعن الله اليهود، ما كان يقول لعن الله الحمير الكلاب الخنازير. ولاحظ أن الذي يكثر من الكلام ربما إيش يجره إلى أن يشتم حتى من لا يستحق الشيء، لأن راح لسانه على إيش؟ على حمير وكلاب وولاد كلب ومش عارف إيش وخنازير. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن يخبر من باب التنفير كما نفر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم كلاب أهل النار. لكن التلقيب بالفريق مستمر بهذه الطريقة كلاب 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 كلاب، هذا إيش؟ ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقول أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي به. ونحن إيش؟ نخالف الخوارج ولسنا منهم، وبينهم خلافات كثيرة، ومع ذلك نقول ما هو هدي الصحابة؟ هل كان هدي الصحابة أنه إيش يستعملون هذه الألفاظ بهذه الطريقة؟ الجواب لا، ومن قال هذه طريقتهم فليأتي. ثم أيها الأخوة الكرام، إذا حدث حادث عين، واحد من السلف ولا واحد فلان قال كلاب أو اثنان أو مرة أو مرتين، لا يعتبر هذا منهج ونكرره بطريقة مستمرة. ثم تنبه الأمر المهم جدا، إن كثيرا من هؤلاء مغرر به، وإذا سمعك تقول إيش كلاب كلاب خوارج كلاب، لا يستفيد ذلك المغرر به. بل ذكر بعض العلم أن قول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا يعني ذاك كلما جئت إلى كافر وتريد أن تدعو الإسلام قلت له يا كافر يا كافر يا كافر بهذه الطريقة. يمكن بعضهم يقول أوه هذا من أولها، أنت ليس من الحكمة، صح وكافر ندلنا كافر، لكن إذا جئت لتدعو تقول يا كافر لن يسمع منك. لذلك يعني بعضنا سأل واحد من الناس يكذب علي يقولني أنا أقول إيش خوارج 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 خوارج. أنا بالله يا أخوان هذه الكلمة أتحرز منها لأن الكثير منهم مغرر به، وأولئك يقول شفت هذا يقول عنا خوارج، ما عاد يسمع مني شيئا. فالذي يقول عني أن أنا أقول خوارج 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 هذا كذب علي، لأن أصلا أنا ممسك عن هذه الكلمة أقل أحوال حتى لا ينفر أتباعهم ولا يتمكن من سماع كلمة مني، ما قلت خوارج. لا يأتي ناتي ويقول اللي يفعل كذا وكذا فلان ما هو خارجي، يعني حتى لو كان فلان خارجي ليس بضرر أقول أنا خارجي. اليوم يا أخوان شعوب كبيرة من أمة الإسلام اغتروا بأسامة بن لادن، بعضهم يقول على الأقل ركع أمريكا، على الأقل فعل ما لم يفعله، على الأقل ناس متعارف كل شيء أمريكا كل شيء الغرب كل شيء اليهود متحكمين فينا مستعلين بلادنا مش عارف ليش، يأتي هذا يخليهم يرجفون منا. لا شوف عمل ما لم تفعله، الدول العربية الخائنة وأساء العرب مش عارف ليش. ربما لو تأتي والناس بهذه الحالة مضطهدون وتقول لهم الخارجي كلب من كلاب النار، يصير عنده ردة فعل، هذا تقول عنه خارجي كلب سوى ما لم تفعله أنت. لكن أنت بإمكانك من باب الحكمة أن تبين له وتسله من هذه المناهج سلا، وتنقذه من هذه المناهج، وأنت في غنى عن استماع هذه الكلمة. اليوم أيها الأخوة الكرام، من يرى حال المسلمين وضعفهم كيف يدكون دك، ربما كلمة والله كلمة عادية تقولها حملوها محامل ما لم تحتمل، فكيف عادي إذا استعملت كلمات هي في الحقيقة ممسك لهؤلاء حتى يصد الناس عن الحق. أنتم تعلمون وفي هذا الدرس نفسه لما كان في المجمع لما أنكرنا على خروج الناس على حاكم سوريا وقلنا هو كافر وطاغوت وبعثي ومجرم ابن مجرم، لكن الخروج عليه هكذا ناس عزل هذه يؤدي إلى كوارث. مع هذا الكلام طلعوا عليه كلام حطوا صورتي ببطل حلدي فيها. الشبيح سالم الطويل الشبيح مرة واحدة، بشار يقتل من أجل الدنيا وسالم الطويل يقتل من أجل الدين. أنا أقتل ما. أنا أقول احقنوا دماء المسلمين، احقنوا أعراضهم، احفظوا أعراضهم، احقنوا دماء واحفظوا أعراضهم، لا تواجهون وأنتم عزل. دخلوا حرب الله على متى نهايتها، يمكن ربما الآن توى بدايتها، نسأل الله العافية. إن حتى لو سقط هذا الآن بعد ما هتك الأعراض، العرض راح بعد ما سفكت الدماء، من أن ترجعهم إلى يوم القيامة؟ من مات مات إلى يوم القيامة لن يرجع، والعرض إذا انتهك لن يعود حتى لو مات، حتى لو قتل، حتى لو فعل به الأفاعيل. ثم بعده متى ستستقر الأمور ومتى وماذا سيحصل بينهم النزاع؟ يعني مصر اللي هي مصر ما حصل فيها قتال مثل ما حصل في سوريا، وانظروا إلى اليوم، انظروا انظر إليه من اليوم إلى اليوم، شتائم وخروج ومظاهرات وقنابل مسيلة الدموع، وبعد در فتنة إذا وقعت والعياذ بالله ما تلتئم بسرعة، صعب جدا. اسأل الذي بنى واسأل اللي رمم، قال والله أن البنيان أرحم، البنيان أسهل بكثير من الترميم، شوف، وأسهل من هما ماذا؟ الهدم، الهدم أسهل، أسهل شيء الهدم، البنيان أصعب، الترميم أصعب وأصعب. لما أنت تهدم هذا سهل، لما تأتي لدولة فيها مؤسسات فيها 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 أمن فيها فيها وفيها علل كثيرة وتدخل فيها بحرب وعصابات وأسلحة وقتال، متى تلتئم أمورهم ومتى تبرأ جروحهم؟ الله أعلم. انظر إلى ليبيا إلى اليوم، انظر إلى مصر إلى اليوم، مصر ما حصل فيها معشار ما حصل في سوريا إلى اليوم، فكيف عاد سوريا؟ هذا الذي نقصده، رحمة بهذه الأمة، بالآباء بالأمهات بالأطفال، حفاظ على الأعراض، لا حب ببشار ولا بحزب البعث، ولسنا على مذهبهم ولا دينهم ولا ملتهم، ولكن لا تفجر الناس على أمر الدنيا ثم تذهب إيش منهم الدنيا والدين، هذا هو المقصود. فلذلك هذه الألفاظ كلاب ما كلاب خوارج ما خوارج حاول نمسك منها بقدر الاستطاعة. طبعا يقول واستشهاد بقول النبي صلى الله عليه وسلم بالخوارج بأنه كلاب من النار، إن قال كما علمنا أن هناك كتاب للشيخ مقبل الوادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله عنه بسنين خيرة، إسكات الكلب العاوي. والله أنا كنت أقول يعني شوي قول اللفظ هذا، بعدين لما شفت سوالف القرضاوي قلت شوية عليه رحمه الله عليه، سني صاحب سنة يعني أزعج أهل البدع، والله رجل جماعة ضعيف مالا وحالا ومادة، لكن عنده تمسك نفع الله به نفع عظيم، كون أمة يا أخوة على التوحيد وعلى السنة، له من الطلاب ما عنده آلاف الطلبة والتلاميذ، يمن فقيرة يجون الناس من أوروبا من أمريكا من دول عربية يدرسون عندهم، فقر، كهرباء ما في، ماء ما في، أكل غذاء شيء يسير جدا، يأدوب يقيم أصلابهم ويأتون من كل مكان، صاحب سنة أدوخ أهل البدع على الردي على ضعفه، وتسمع قصته وكيف نشأته وكيف بدأ وكيف كذا تجد العجب العجاب، وليش الإنسان هذا أتى إلى مكان كله زيدية وكله صوفية وكله مش عارف ايه، واستمر على حال ضعفه وأدوخ أهل البدع داخل منه ينظر نظرات عجيبة لشأن أهل البدع، فقال هذا الكلام عن القرضاوي. ولكن أيضا إذا رأيت واحد من أتباع القرضاوي بأتبه بهذه الكلمة قد لا يسمع منك، وقد يكون مغرر به. القرضاوي له لقب تقريبا 1.5 متر، عالم مش عارف إيش، الرابطات مش عارف إيش، لو تشوف لقبه مش عارف إيش وما يسمى بالطاقة الشخصية يملك ربع ساعة ما تخلصه، كم مؤتمر وكم لجنة وكم داخل وكم طالع وكم مش عارف إيش. الشيخ مقبل له عذره وله وجهة نظره، ولكن ليس هذا معنى أن إيش لازم نمشي نقول الكلب الكلب الكلب، لا. هذا قال هذا الكلام وقد يعني أحسن بذلك، ولكن ليس هذا منهج وليس هذا دليل شرعي يعني نستصير به، أو على الأقل نستحب أو نحبذ أنا إيش نستعمله بصورة مستمرة. وكل ما قلنا القرضاوي قلنا الكلب القرضاوي الكلب القرضاوي السلوقي هالقرضاوي، لا، هكذا هناك كثير ناس تسمع له وتعترف به وعالم العلماء، فربما يضيع الحق الذي بين أيديهم. ويمكن يصلح هذا للشيخ مقبل وطلابه ومحيطه ما لا يصلح لغيره. يعني لما تذهب إلى مصر وتقول الكلب القرضاوي ما يسمع، الشيخ عند محيطه هذا قال الكلب القرضاوي سكات العاوي يستصاغ منه، أما مكان ثاني لا يستصاغ. فلا بد أن يكون عندنا إيش يعني مراعاة لهذه الفروق، مراعاة لهذه الفروق. طيب يقول السائل هل الشرع خير محض أو خير غالب؟ سؤال جميل. الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وقد تأمر بما هو خير محض كالتوحيد، وقد تأمر بما مصلحته راجحة كالقتال الجهاد. القتال كما تعلمون كره لكم، في سفك للدماء، في أرملة النساء، في يتم الأولاد، في أموال تنفق، صح؟ لكن مصلحته راجحة، يأتي الشرع. الحدود كنت تقطع يد واحد تخلي بالمجتمع بدون يد، أو بيد واحد بعد ما كان له يدان، فيه مفسدة لكن مصلحته راجحة. القصاص كونك تنقص المسلمين واحد واحد مقتل بعد تقتل الثاني، نقول هذه فيه مصلحة وفيه مفسدة لكن مصلحته راجحة. فالشرع يأتي ويأمر بما مصلحته خالصة، ويأتي بما إيش ويأمر بما مصلحته غالبة، وينهى عما مفسدته خالصة وعما مفسدته راجحة. فنهى عن الخمر والميسر مع أن إيش فيهما منافع للناس، لكن مفسدته أرجح على مصلحته، لذلك في النهاية جاء الحكم فاجتنبوه. هل يجوز أن أصلي في منزل رافضي؟ نعم يجوز الصلاة في منزل رافضي، لكن لا يجوز أن تصلي في مسجد رافضي. في مسجد رافضي لا يجوز، لأنه مسجد أسس على غير التقوى وأسس لتفريق المسلمين. بل يجوز أن تصلي في الكنيسة إن لم يكن فيها تصاوير، ولا تصلي في مسجد رافضي، لأن الصلاة في مسجد في الكنيسة لا تختلط مع أي صلاة المسلمين، معروف هاي كنيسة. لكن المسجد في صلاة الرافضة يختلط أمر هذه الصلاة مع صلاة المسلمين السنة فيحصل الالتباس. ما حكم هذه الصلاة؟ صحيح. يقول السائل هل يبقى السحر مدة طويلة مع الأخذ بأسباب؟ السحر مثل المرض، مرض في مرض إيش يبقى مدة طويلة، في مرض مزمن، مرض قصير، في مرض يبقى حتى يموت الإنسان، هذا بيد الله عز وجل. كونه ملازم الأذكار ويبقى هذا أيضا ابتلاء، في بعض الناس ما يذكر الله، ابتلاه الله بشيء فأخذ يذكر الله ويحافظ على الذكر والصلاة، والله خير له، الحمد لله ما مات يوم كان تارك الصلاة، جاه المرض خلاه يصلي وما يدري، وعسى أن تكره شيء نجعل الله فيه خيرا خيرا كثيرا. وقد ابتلى الله العبد حتى يعلمه ويعوده كيف يلجأ إليه سبحانه وتعالى بعد أن نسي ربه وأوكاده. فالإنسان يصبر ويحتسب. هل يجوز الترديد وراء الأذان إذا كان في الخلاء يعني وهو في الخلاء لا يكره. طيب هل عندنا سؤال شفهي في بعد؟ هل البدعة من الشرك؟ في بدعة شركية يعني الطواف بالقبور عبادتها من دون الله هذه بدعة ما جاءت في السنة وهي من الشرك، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله في الدرس القادم في موضوع البدعة والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.